هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفيمينية تحت المجهر. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم الفيمينية تحت المجهر، والتي سنواصل الحديث فيها حول التبعات والآثار الأخلاقية التي خلفتها الحركة الفيمينية في المجتمعات الغربية، وما استتبع ذلك من انحطاط وترد أخلاقي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. أدعوكم لمتابعتنا.
مستمعين الكرام، كان الموضوع الأول الذي حظي باهتمام زعماء الحركة الفيمينية الحرية والانفلات في الغرائز الجنسية، وبعبارة أخرى فقد عملوا على الترويج للحرية الجنسية تحت ذريعة توفير الحرية للنساء والرجال. وفي المقابل فإن الدين الإسلامي يعارض الحريات المنفلتة بشدة، فهو يرى أن هذه الحريات تقوض دعائم الأسرة وتهدد مصلحة الأسرة والأفراد. ومن البديهي أن دعائم الأسرة لا تنهار إلا عندما لا يكون هناك التزام بين الرجل والمرأة. يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا المجال: لو ترك البشر لحالهم بحيث يشبعون غريزتهم الجنسية كما شاءوا لما تكونت الأسرة ولا تحولت إلى كيان مفكك وضعيف وأجوف وقابل للدمار لأقل المخاطر والتهديدات. ولذلك فأينما كانت هناك حريات جنسية نرى في المقابل أن مؤسسة الأسرة تكون ضعيفة.
وعندما تسود حالة الانفلات الأخلاقي أعزائي المستمعين، فإن من الحالات التي تشكل تهديدا هي عدم تخصيص المرأة والرجل لعواطفهما إزاء بعضهما البعض في داخل الأسرة. يقول الأستاذ مطهري في هذا الصدد: لا يوجد في أوروبا مثل هذا الصدق والإخلاص والوحدة والانسجام بين النساء وأزواجهن، لأن الرجل والمرأة لا يخصصان العواطف والمشاعر الجنسية لبعضهما البعض، فكل منهما بإمكانه التمتع بشكل غير محدود باللذائذ الجنسية في المجتمع الكبير.
أعزائنا المستمعين، يرى مدعو الأخلاق والثقافة الجنسية الحديثة استنادا إلى مبدأ الحرية أن الحرية مكفولة لكل فرد بشكل مطلق ويجب احترامها والمحافظة عليها، متناسين أن الفأسة الأولى التي هووا بها على جذور الأخلاق كانت باسم الحرية، وتبلغ أهمية الأخلاق في حياة البشرية حدا بحيث أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وصف رسالته بالقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أهم استخدامات الأخلاق تنظيم العلاقات الجنسية، يقول المؤرخ الغربي ويل دورانت:
كان تنظيم وضبط العلاقات الجنسية وما زالا أهم المستويات التي تتكفل بها الأخلاق، لأن غريزة التناسب تتسبب ببعض المشاكل، وهذه المشاكل لا تقتصر على الزواج بل وتتعداه إلى ما بعده. وبالتالي فإن شدة هذه الغريزة وحدتها وتمردها على القانون والانحرافات التي تخرجها من الطريق الطبيعي تستتبع الفوضى والاضطراب في الأنظمة الاجتماعية. وحرمة الأسرة مصونة ومحترمة في الإسلام، والإسلام يؤكد ضرورة تجنب الحريات المنفلتة من أجل المحافظة على أساس الأسرة، وبالتالي فإن المشاكل والأزمات الجنسية لا تحدث في المجتمعات الإسلامية إلا على نطاق محدود، وإذا ما حدثت فإن سبب ذلك عدم الالتزام بالتشريعات والأخلاق الإسلامية. ويصر الإسلام على أن يكون محيط العائلة مختصا بالزوجين، وأن يكون المجتمع الكبير ومحيط العمل والنشاط، ويتم اجتناب أي نوع من الانفلات في ذلك المحيط كي تزدهر مواهب الأفراد ويتمتع المجتمع بالسلامة الأخلاقية والمعنوية.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم وبرنامج الفيمينية تحت المجهر يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، وفي الحقيقة فإن تبعات وجهات النظر الفيمينية على العالم الغربي لا تقتصر على العلاقات غير المشروعة، بل إن هنالك أزمات أخلاقية واجتماعية أخرى ظاهرة وخفية من مثل الأطفال غير الشرعيين والعنف والاعتداء على النساء وظاهرة الأسر ذات الوالد الواحد وارتفاع نسبة الأمراض الجنسية والميل إلى المثلية وشيوع الدعارة وانتشار ظاهرة إجهاض الأجنة التي سنتوقف عندها اعتبارا من هذه الفقرة من حلقتنا لهذا الأسبوع. لقد أدى انتشار الأفكار الفيمينية في عصرنا الراهن في البلدان الغربية إلى أن يواجه المجتمع أنواع الانحرافات ومنها اللجوء إلى أسلوب إجهاض الجنين الذي استتبع بدوره الكثير من المشاكل والأزمات في هذه المجتمعات. فالفيمينيون المتطرفون يقترحون اللجوء إلى هذا الأسلوب من أجل إنقاذ النساء من عبء مسؤولية تربية الأطفال وتحقيق الاستقلال الفردي، بمعنى أن كل امرأة بإمكانها القضاء على جنينها في أي وقت تشاء لتحرر بذلك نفسها من قيود مسؤولية تربيته.
نعم أعزائي المستمعين، ومن أسباب شيوع ظاهرة إجهاض الجنين في المجتمعات الغربية تبرير الفيمينيين بأن إجهاض الجنين يتلازم وينطبق مع أخلاقية المراقبة والاعتناء، ولذلك يقترحون هذا الأسلوب باعتباره النموذج السلوكي والأخلاقي الأفضل، علما أن إجهاض الجنين هو إنهاء الحمل عن طريق إزالة الجنين من رحم المرأة، حيث يتم ذلك بأسلوبين هما العمليات الجراحية وتناول الأدوية. والسؤال المطروح هنا هو: ما هي مكانة عملية إجهاض الجنين في نظام الرقابة الأخلاقية؟ ولماذا لا يستحق الجنين باعتباره أصغر الكائنات وأضعفها أن يحاط بالعناية والمحبة من وجهة نظر الفيمينيين؟ وهكذا أعزائي الكرام، فإن إجهاض الجنين حسب هذا المفهوم لا ينطبق على الأطفال الذين يجب التخلص منهم لأسباب طبية ومن أجل المحافظة على حياة الأم أو بسبب مرض الجنين، بل الحديث يدور حول الأطفال الذين يسلب منهم حق الحياة رغم تمتعهم هم وأمهاتهم بالسلامة الكاملة.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حقق المجتمع الغربي التطور في بعض المجالات، ولكنه نسي الأخلاق والقيم الروحية والمعنوية بسبب ترسخ وجهات النظر المختلفة ومنها الآراء الفيمينية. يقول الكاتب الأمريكي جورج جرانت في هذا الصدد: لقد واجهت وسائل إعلامنا فشلا أخلاقيا ذريعا، وهي لا تكلف نفسها الإعلان عن ذلك للرأي العام، وهي نفس الممارسات الشنيعة التي نتهم بها أطباء هتلر، وهي الممارسات التي تتم اليوم بشكل عادي ويومي في المستشفيات والجامعات الأمريكية ضد الأطفال على يد الأطباء والباحثين البارزين.
أعزائي المستمعين، استعراضنا وتحليلنا للأزمات الأخلاقية التي تركتها الأفكار والأطروحات الفيمينية في المجتمعات الغربية سيتواصلان في لقاء قادم بإذن الله تعالى من برنامجكم الفيمينية تحت المجهر.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.